مع الليلة 22 من شهر صفر لعام 1421 هجرية في ديوانية الشيرازي، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في الآية الكريمة أبحث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى والله أخرجكم، لأنه الصورة اللي مركوزة بأذهان الناس أن الإنسان اللي يطلعوه يعني للوجود اللي بتعبير آخر اللي خلقوه اللي يكونوه الأبوان يعني الأم والأب، كل ما يصير التزاوج بين الأم والأب ما يطلع الإنسان ما يخرج. فهم يتصورون هالعلاقة هذه هي علاقة إيجاد. طبعا القاعدة قاعدة بسطاء، يعني الناس العاديين اللي ما عندهم معلومات علمية يتصور أن الولد صار سووه الأم والأبو بتعبيرنا، والحال الأم والأبو ما يقدرون يسوون شيء إطلاقا ما بالمرة. ولو كان يقدر الأبو يعني يسوي شيء ما تلقى واحد من الأولاد يموت أبدا، لأن مستحيل أبو يسمح بأن يموت ابنه إلا في حالة معينة. أحيانا تصطرع المبادئ المعنوية مع الأمور المادية فيقدم المبدأ المعنوي. وتنبه لي النقطة، هي نقطة مهمة. ليش يحرص الإسلام دائما على أن يربي؟ الإسلام يحرص دائما على أن يربي الناس تربية معنوية بها عمق، حتى هاي التربية المعنوية تخليهم يطردون الأمور المادية ويقدمون الأمور المعنوية على الأمور المادية. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا يقولون أن القائد رستم جابوا له واحد من الأسرى، في الواقع كان أكو قتال بين هذا الجيش وهذا الجيش، جيش المسلمين وجيش رستم. رستم لما جابوا له واحد أسير اسمه حنظلة قال له أنا لي إليك حاجة، قال بلى. قال له تلاحظ هالزاوية؟ قال بلى أراها. قال له هاي الزاوية بها غراوة مملوءة ذهب، غراوة يعني كيس كبير مملوء ذهب. قال له هاي أنا أعطيها إليك، بعدين أي منطقة من المناطق تحب أن تحكمها أنت أنا أخليك والي على تلك المنطقة، وأريد منك شيء بسيط. قال له ما هو؟ قال الدليل المكان اللي يعتبر منطقة ضعف عند المسلمين حتى أهجم من عنده، دليني على هالمكان وخذ ما تريد. هذا طلب بسيط كلش بسيط. قال شلون؟
قال بلى
بسيط، أنا أدليك بس أنا عندي شيء واحد أخاف منه. قال ما هو؟ قال هذا ابني اللي جبته وياي أسير، عنده ولد عمره 20 سنة جايبيه وياي أسير. قال هذا ابني أنا أخاف من عنده، هذا إذا أخبرتك ابني ما يهدني بعدين يلاحقني. سهلة شو تريد؟ قال له اضربوا عنقه تقتلوه وانا حافظ، اذا قتلتوه انا الشيء اللي تردوه أنفذه. أمر بالولد أخذ ذبح. قال له قتلنا ولدك اخبرنا. ضحك. قال له ليش تضحك؟ قال له أضحك من قلة عقلك. هل رأيت أبا يشكو بابنه؟ أنت شايف أكو أبو يمكن أن يشكو بابنه؟ قال له إذن لماذا أمرتنا بقتله؟ قال له هذا شاب الآن الدنيا في عينيه خضراء، هذا بعد برعم أخضر، الحياة أمامه مفتحة، وسهل إغراءه. أنا خفت أنك تغريه، هذا الذهب بريق الذهب وبريق الحكم اثنين هن تيشرهن إليه، هذا إذا أغريته هو راح يدليك على عورات جيش المسلمين، إذا دلاك على عورات جيش المسلمين يعني انهزموا المسلمين، يعني خسرنا المعركة. أنا أمرتك أن تقتله حتى أموت وأنا مطمئن الخاطر أن ابني مضى على طريقي على مبدئي، الآن افعل ما بدالك، هات عنقي. أرجوك، أكو شيء يعني من المعنويات، أكو شيء أبلغ تعبير من هذا الموقف. هذا يقول له أنا مستعد أبنائي ونفسي أضحي بيها من أجل ماذا؟ من أجل أمر معنوي. نبه، تصطرع عندهم الدنيا مع الآخرة فتقدم الآخرة على الدنيا. يقول له أيام قلائل، الأولاد يرحون والأموال يرحون، لكن الله لا، لا الله ما يروح، الله يبقى باقي. أنا مع الله عز وجل. الإسلام يحرص على أن يربي هذه التربية، يعني يقدم العامل المعنوي، يربي الإنسان على العامل المعنوي. طيب يربي على القيم، يربي على المواقف، لأن الإنسان إذا ربيته على بس أمور مادية يأكل وينام معناه ناجح، يعني ناجح لا، بينما الدين يريد من الإنسان أن يكون قمة، أن يكون مهم موقف. طيب نعود للآية. والله أخرجكم، يعني يريد يطرد ماذا؟ يريد يطرد عن أذهان الناس الشعور بأن السبب الطبيعي هو المكون. الناس يخلطون بين السبب الطبيعي وبين الخالق من وراء السبب الطبيعي، لأن هنا الخالق يتجلى. شلون الخالق يتجلى؟ الخالق يتجلى، سيجينا خلال البحث إن شاء الله إذا ما تفوت النقطة عن أذهاننا أمر بها إن شاء الله. طيب في أول شيء يريد القرآن الكريم أن يلفت نظر الناس إلى أن الخالق هو الله. أنتوا لا تشيلون اللوم الذبو على هالسبب الطبيعي، لا تشخطون على السبب الطبيعي. تعال يا أبوي، أنت ما فكرت قبل ما تطلعني أنا تحضر لي شغل، تحضر لي دراسة، تحضر لي موقف. أنت تعيش بلد الإنسان ما يقدر يحصل بيه طعام وتطلع حلقة الأولاد شلك بيهم، هاي أول شيء يبعد يحكي على أبوه يحكي على أمه أن دولة طلعونا، فكروا لما طلعونا أن عدنا فرص بالحياة، لو ما عدنا فرص عدنا مجال للتعليم، عدنا مجال للكذا. الآية تقول له الأبو شنو ذنبه والأم شنو ذنبه، دولة اثنين هم ما يشعرون بشيء، تمر إرادة الله عبراهما، مو أكثر من واسطة بالفيض هؤلاء. طيب والله أخرجكم، هذه ناحية. الناحية الثانية، الآية من بطون أمهاتكم. قد يقول قائل الله أخرجكم، أولا الأمهات شنو؟ نبه لي بالله، الأمهات ليش الباري عز وجل عبر عن هالأصل بأنه أم؟ الأمهات منو؟ هذا اللفظ الأمهات أصله أمات، هاي الهاء اكو رأيين بها. الرأي الاول انها للتأكيد، مثل ما واحد يقول اهرقت الماء، يعني اهرقت الماء، والإراقة يحط الهاء للتأكيد، هذه يسموها اهرق امهات، يعني لتأكيد ان الام ولدت الولد. هاي الهاء للتأكيد على رأي، وعلى رأي اخر لا، مو للتأكيد، هاي للتفرقة بين الأم الإنسانية والأم غير الإنسانية، لأن عندنا الأم شنو هي؟ الأم بمعنى الأصل، وإنه في أم الكتاب يعني أصل الكتاب، الأم الأصل. فلما كانت الأم الأصل، الحيوان عند أم والنبات عندهم والإنسان عندهم. مثلا النخلة تعتبر أم المن إلى فروحها إلى تالات كما نعبر عنها. زين النخلة أم. كذلك أفرض الحيوان الأنثى أنثى الحيوان أم لأطفالها. الفرق العربي يفرقون بين الأم الحيوانية والأم النباتية والأم الإنسانية. الأم الإنسانية جمعها أمهات، والأم الحيوانية والنباتية جمعها أمات. نبهي بدونها. فهاي الهاء للتفرقة بين الأم الإنسانية والأم المادية الأخرى يعني غير الإنسانية. طيب شنو هو التفرقة؟ سر التفرقة شنو؟ سر التفرقة أنا أقول لك، نخلة مثلا عندما تطلع الفرخ من النخل إيش يأخذ هذا؟ هذا الفرخ كل ما يأخذ النوع، الاحتفاظ بالنوع. يعني تالة أفرض من شجر من نخلة أفرض برحية، تطلع تالة برحية عينا. أفرض نعجة تلد نعجة، مو؟ لا تلد الحية إلا حية. من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، اللي يزرع شوك يأخذ شوك. نعم، يعني يحفظ النوع بس. لكن الأم عندما تلد الإنسان ما تطي بس حفظ النوع، إيش تطي؟ تطي خصائص وراثية ترجع إلى مليون سنة. نبأت وين للنقطة؟ هاي الأم عندما تلد تحمل الخصائص الوراثية. الخصائص الوراثية اللي حملها الجين من الأبوين واستقرت في بطن الأم، يطلع الولد من بطن الأم مكلل بهذه الخصائص. شنو هي الخصائص؟ انت ملاحظ مثلا تلقى أبو شوف فارع القامة طويل، وأم تلقاها مثلا بيضاء، يطلع الولد هم قصير وهم أشمر مثلا. ليش؟ منين جاي هذا؟ هذا جاي من خاصة من الخواص السابقة، من آبائه، من أجداده، من أعمامه، من خواص الوراثة. يعني تلاحظ أنت أكو عندنا أكو بعض البيوت كان التاريخ يحدثنا عنها بأنها عندها ميزات جسدية وعندها ميزات نفسية. تلقى بعض أولادهم على ممر السنين تزاوجوا ويا عناصر أخرى، أخذوا خواصهم الوراثية تغيرت، الخواص كلها تغيرت، تغيرت كثيرا. فهنا إشعارك أن الأم الإنسانية غير الأم الحيوانية أو النباتية، ولذلك يفرق حتى في التعبير يفرق عنها، لأن هاي تنقل خواص أخرى ما ينقلها شنو الكائن الحي من الكيانات الأخرى. هذا على رأيي. طيب أي نقطة؟ إذن الأم هي للتفرقة، إنما عبر عنها أمها للتفرقة بين الأم الإنسانية وغيرها. ويقول الشاعر خندف أمهتي خندف واليأس أبي. الأمها مفرد أمهات. طيب النقطة الثانية، الأصل هي الأم. شنو معنى الأصل هي الأم؟ يعني إحنا الآن لما عندنا مسألة علمية هي فرع من الفروع، نحاول ندور على أصلها وين، نرجع إلى الأصل بها المسألة العلمية، نبحث عن أصل المسألة. إذا بحثنا عن أصل المسألة يعني نردها إلى أصلها. كذلك بالنسبة للأم، الأم الإنسانية هي التي تلد الفروع، وإذا ولدت الفروع صارت مرجع. يعني أشبه شيء بالشجرة اللي تتفرع من عدها فروع وأقصان، هي الأصل. لأن الأم هي الأصل، من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن فاطمة إنها أم أبيها. شنو معنى أم أبيها؟ تبه لي بضل النقطة. ماذا لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يكني الزهراء بأنها أم أبيها؟ بأي معنى يعني كنيها بأنها أم أبيها؟ كنيها بأنها أم أبيها لأن النبي فروعة، مو قلت لك الأم هي اللي تلد الفروع؟ النبي فروعه كلها انقطعت، ما عنده فرع يمثله الا منه، ما عنده فرع يمثله الا فروع فاطمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة فانهم اولادي وانا ابوهم. يقول ولا اولادي وانا ابوهم. والفت نظرك لنقطة اخرى، ترى الباقيات من يعني جينا ابو ام كلثوم ما ينشب للنبي مو بنات النبي. وانا اكثر من مرة اشرت الى بعض البحوث في هذا الموضوع، والحقيقة اكو بحثين مهمات جدا في هذا، في ذني بنات الربائب او بالاحرى بنات هالة، حتى هم مو ربائب، بنات هالة اخت خديجة زين من اب اجنبي ما لنا علاقة بالنبي. اش الموضوع شلون ما اقدر بها العجالة استوعبها، الى اللي يحب يتبع باعتبار الموضوع مهم. اكو عددين على ما اذكر 30 و31 من سلسلة تراثنا، المجلة اللي تصدر في قم مركز اهل البيت صدرها، بيها بحثين مهمات جدا بقلم سيد علي المناني وغيره ايضا قلمين الواقع، يعني بحث مستوفى مناقش القضية شكلا وموضوعا وشندا ودلالة، نقاش كافي بيسعد واحد ان يرجع لها. بس على الاجمال انا اعطيتك فكرة، هذه ترى يعني هاي اشبه شيء بذنو رين، ما طول مرين احنا ودخل بيتك، هاي مال ذنو رين وين يربطوها؟ يربطون ذنو رين بانه تزوج 2 من بنات النبي. هي المسألة مو يعني ارادوا تلقون المعنى هذا. وبينما انا شفت تعليل اخر كان يقول الخليفة الثالث عثمان يقول كان اذا راد يصلي الفجر يقعد يصلي الفجر ويقرأ يختم القرآن في صلاة الفجر، فالقرآن نور وصلاة الفجر نور، فقيل له ذو النورين. هذا تعليل ثاني غير التعليل الاول. تعليل الاول لا، ان نتزوج 2 وكل واحدة من بنات النبي نور، والمسألة ترتبط مع الأسف ترتبط بالأم بتاريخنا اللي هو الأم. هذا التاريخ اكو بي تتفرع منه فروع لا شبيلة الى قبولها. يعني احنا ما ردنا نستكثر على احد فضيلة اذا عنده فضيلة، بالعكس اي واحد اذا عنده فضيلة نرحب، ما عندنا حسد على الناس ولا عندنا حسد للناس. الله عز وجل وزع فضائله ووزع عطاء بين المجتمع كله، فاذا واحد ثبت بالطريق الصحيح عنده فضيلة ما عندنا مانع، الفضيلة هذه نرويها الا ونعتز بها. لكن ان يجي التاريخ يحاول ان يتشلب على عقلي او على اعصابي ويقول لي تعال خلي عقلك ما يفتهم، هاي ما اقبل. لا هاي ما اقبل. اذا اعود للرواية، زهراء ما بيها لان نسل النبي صلى الله عليه وآله طلع منها النسمة الطاهرة منها الفرع الطاهر. ولذلك تلاحظ عناية رسول الله بالزهراء عناية لا سبيل الى تعليلها الا بهذا المعنى. شلون؟ ارجوك، النبي عاش في محيط جاهلية، في محيط العرب، العرب عند البنت مثل ما يعبر عنها الشاعر يقول اذا ما المرء شب له بنات عصبنا برأسه عنة وعارا، يرى ان البنت عار واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. علي من يسود وجهه يرى ان هذه عار، عار يعير. ارجوك النبي عاش بها المحيط، تدخل عليه الزهراء يقوم لها من مكانها، يقوم لها من مكانها ثم يقبلها في جبينها يقول اشم منها رائحة الجنة. اللون من الارتباط بها النشمة الطاهرة على ماذا يدل؟ يدل على ان النبي يرى امتداده هنا، يشوف ان امتداده اللي راح يحفظه بالوجود هو هنا، هذه اللي الام التي ستلد له الفروع. فعلا فعلا الله عز وجل بارك بنشلها فاخرج منها النشل الطاهر. هذا المعنى اللي ما نسيه رسول الله صلى الله عليه واله حتى عند زفاف فاطمة. فالأم إذن هي الأصل. نبه لي زين هاي اثنين ثلاثة. تقول الآية الكريمة والله أخرجكم من بطون، هاي من الابتداء الغاية، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. طيب هذه قد واحد يقول شنو الشهية رجلها معرفة هي هاي. يقول واحد يعرف أنه يطلع من بطن أمه منين يطلع ها؟ فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم مو فشي جديد هذا، يعني شنو القرآن الكريم جاي هذا مشاهد مشاهد قدام عيننا، ما يحتاج القرآن يلفت نظرنا إلى، كل واحد يعرف أن الأم ساعة مخاضة هي تلد الإنسان والإنسان يخرج من بطن أمه. شنو الهدف؟ طبعا أكو هدف جدا كبير. شنو الهدف الكبير؟ القرآن الكريم يريد يقول للإنسان، يريد يذكر أنت طالع من هنا من هالبطن، هذا البطن بالنسبة إليك يعتبر المأوى ويعتبر المنطقة اللي تكونت وترعرعت ونما فيها جسدك ومشاعرك. احفظ لهالمكان قيمته، احفظ لهذا المكان ما يقتضيه من مودة ومن رحمة ومن تقدير وبر، يريد ان يذكرنا ببر امهاتنا. انت ملاحظ الشريعة الاسلامية ايش كثر تأكد على بر الام. يدخل اسماء تقول لي يا رسول الله انا عندي ابوان كافران، امي وابوي اثنينهم كفرة، ذول هم ادرهم؟ القرآن الكريم يأمر ببر الوالدين، يأمر برعاية الوالدين. تقول له هاي الوالدين يعني الدين إلى علاقة بالموضوع؟ إذا كانوا مو مسلمين أنا هم أبرهم، أنا مأمورة ببرهما حتى وإن كانا كافرين؟ قالها بلى. ليش؟ لأن موضوع الحكم شنو هو؟ موضوع الحكم الأبوة والبنوة، هذا موضوع الحكم. الحكم مترتب على هالوصف، وهذا الوصف علة للحكم. شلون يعني؟ يعني الله عندما يأمرنا ببر الوالدين لأنهما والدان، لأنهما ولدا هذا، بغض النظر عن أنه ذول الوالدين كافرين أو مسلمين أو غير ذا أبدا، هذا مو منظور إلى، منظور إلى هالجانب بس، أن الأب حملك في صلبه والأم حملتك في بطنها، وهذا تعب والأم تعبت، الأب تعب في تربيتك وتغذيتك وتحصيل ما تحتاج إليه، والأم حملتك وناءت بحملك وتعرضت إلى الموت. تعرف إحنا عندنا يعدون من الشهداء اللي يعتبر مستشهد والمرأة تموت بجمع، تعبير الحديث الشريف، المرأة تموت بجمع يعني بالنفاش، إذا ماتت بالنفاش تعتبر شهيدة. والحديث الآخر لسانه النفشاء شهيدة في سبيل الله، شلون إذا ماتت هي بالنفاش تعتبر شهيدة؟ ليش؟ شنو السر؟ طبعا احنا نعرف أن الشهيد يقاتل عن من؟ عن قيم المجتمع، والأم إذا ماتت تموت دفاعا عن المجتمع، لأن الأم وسيلة الإنتاج اللي تنتج الأفراد، إذا أنتجت الأفراد أمدت المجتمع بالوجود، يعني الوجود هو المجتمع، منه المجتمع واحد زائد واحد زائد واحد يصير المجتمع. منين هذا؟ من بطن الأم، كلهم من بطن الأم. الأم إذا مجاهدة في ساحة المجتمع، إذا ماتت بالنفاش ماتت شهيدة. الأم هي الوعاء اللي حمل الأنبياء، حمل العباقرة، حمل الأدباء، حمل المفكرين، حمل أصحاب المواقف. الأم الوعاء اللي قدم لنا النماذج التي أغنت الحياة. أنا من هنا أستغرب أكو بعض الروايات هواية تشدد على المرأة، ما أعرف شنو يعني، مو عندنا أحد غيرنا، وأحاديثنا مو أحاديث، يعني أحاديث اللي يحب يقدر يشوف مثلا صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو كتب الصحاح الأخرى، لما تمر بشكل عجيب غريب، يعني مثلا واحد هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول التفت النبي يوما إلى النساء في المسجد، قال يا معاشر النساء تصدقنا ولو من حليكن ولو من الحلي اللي عليكن، لان اكثر اهل النار النساء. قامت له وحده قالت له يا رسول الله، من علية القوم يقولون المؤرخين بها التعبير، من علية القوم يعدوا من البيوت المحترمة يبدو انصارية. قامت له قالت له يا رسول الله لماذا، ليش احنا اكثر اهل النار؟ قال لان كنا اولا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. نبع للأجفين اوضح الكيان، تكثرنا اللعن. ها على ابو الشاعة جابتني ليك مثلا، انا كذا ما ادري شنو، انا ما انا صدفة مو التنت كثرا اللعن بعد، وتكفرنا العشير. العشير شنو؟ العشير يعني زوج من العشرة. تكفرنا يعني ايش جايب لي انا؟ ما جايب لي شيء، ما بطيني شيء، فلانة جايب لها زوجة كذا، وفلانة جايب لها زوجة كذا، وفلانة سوالها كذا، انا شو مسوي لي انت؟ تكفرنا العشير. وهذا قد يكون موجود على نحو الموجبة الجزئية مثل ما يقولون، شيء بسيط موجود، لكنه كل النساء هيك شيء؟ لا موجه ابدا. بعدين حتى لو وجد هالنموذج عند النساء، بس هذا هو يستوجب دخول النار؟ يعني المرأة اذا لعنت الشاعة او الصدفة اللي ربطها بالرجل، او اذا ارادت مثلا ما تحمد زوجها، ممكن تتعرض بلا شيء من سخط الله عز وجل. لكن اكثر اهل النار، هاي العبارة ظاهرها يوحي بالخلود بالنار او بالبقاء مدة جدا طويلة بالنار. هاي تستوجب المرأة ان تكون هكذا؟ مع العلم هاي المرأة مجاهدة في ساحة الدنيا، ايام الحمل وايام الولادة تتعرض الى مشاكل والام. وهذا واحد طبع على النبي صلى الله عليه واله، قال يا رسول الله امي سيئة الخلق، امي هواي اخلاقها سيئة. التفت النبي قال له هاي من حملتك 9 اشهر ما تعرف النوم ليل نهار، هاي ما كانت سيئة الخلق، من حمل ومن ربتك خلتك بحجرها 2 سنين نعم تربع وترعاك وتتحمل قاذوراتك واوشاخك، هاي كلها تتحملها، هاي ما كانت سيئة الخلق. والان من بعد ما انشئت وترعرعت وهاي الليل كله تهز سريرك، هاي مو سيئة الخلق. الان من صرت انت تريد كل امورك تنفذها وتريد ان كل الامور تجري في حراستك، عبرت عن امك بانها سيئة الخلق؟ لو كنت مؤدب ما تعبر التعبير هذا، لكن ما عندك اداب. الام مو سيئة الخلق. قال له قدر الاسعار، لا تصير جحود منكر، لا تصير انسان لا يعترف بالجميل وبالمعروف. هذه الام، الام منبع الرحمة، الام منبع العطاء، الام منبع الخير. ولذلك الله عز وجل اعطاها هذه المنزلة التي لا تضاهى. تقول له اسمع، تقول له انا عندي ابوان. السؤال الفرع الثاني من السؤال شنو؟ لما قالها برهما واجب، قالت يا رسول الله من ابر اولا ياه الاهم، قالها بري امتي، ثم قالها بري امتي، ثم قالها بري امتي، وبالرابعه قال بري اباتي. ولهذا الان الفقهاء في باب التزاحم يبحثوها للمساله هاي، انه ايهما احق او بالاحرى اولى، ايهما اولى بتقديم رعايته. لان هنا شنو؟ هنا اكو الاب تزاحم، اكو حق الاب وحق الام. لو الزاحمن طبعا الزاحمن بالمباحات، الاب قال له الدار لا تشتريها، الام قالت له الدار اشتريها، في مثل هالحالة يقول الفقهاء يقدم قول الام لان اهم، واذا صار تزاحم يقدم الاهم على المهم. نبه لي الام، اذا الام هي الاصل، الام لها هالمكانة، اذا ليش هالقشوة على النساء يعني؟ او هالروايات، روايات عجيبة. انت لما تمر بالصحاح مو بس الرواية، يقول اطلعت النبي صلى الله عليه وآله، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النشاء. وهي غريب يعني المسألة، يعني الحدية لو تصح الرواية نتعبد بها، الرواية لو صحيحة نتعبد بها. أنا ما نقدر، ما يشعنا لما يجينا شيء عن النبي ما أتاكم الرسول فخذوه، إذا ثبت نتعبد به، لكن أول الكلام مو معلوم ثابت هذا، لأن قد يكون أكو بي اشتباه من الراوي، قد يكون أكو بشامع بشكل وروا بشكل آخر. على العموم ما يلتقي هذا عند المحاكمة، محاكمة الرواية ما يصمد أمام النقد هذا. المرأة والرجل على حد سواء، فيهم من أهل الجنة وفيهم من أهل النار، لكن التأكيد على أن أكثر أهل الجنة الرجال وأكثر أهل النار النساء هذا محل تأمل شوية. هذا نقدر نعتبره منين جاي؟ نقدر نعتبره ميراث اجتماعي. ترى كثير أكو عندنا من الروايات متأثرة بالميراث الاجتماعي، يعني الجماعة اللي انحدروا من الجاهلية واجوا إلى الإسلام، لما اجوا للإسلام مو نزعوها للجاهلية رأسا شالوا جميع ما عندهم ودبوه بهالسرعة، لا، ظلت عندهم كثير من القيم الجاهلية حتى الآن، حتى يومك هذا. هي من المرأة حتى أعطيها ميراث؟ إلا الآن ما يعطوها ميراث، إلا الآن ما يعطيها ميراث. يعبر عنها كما يعبر عن المعجل، ما إلها إرادة، إرادتها إلى شيئا، إرادتها تخطب من أبيها، ما عندها رأي هي أنه هذا الزوج توافق عليه أو ما توافق عليه، ما عندها رأي. مثلا جميع الأمور تناط عند الأهل، لا هالشكل ولا بالشكل الآخر اللي يخليها فلتانة ولا إلى سيطرة عليها، لا، هذا خطأ، الإفراط والتفريط خطأ كلاهما. في عندنا ميراث اجتماعي جاي من عهد الجاهلية، هذا ينعكس على من؟ ينعكس على آرائنا وعلى أفكارنا. شنو كثير عندنا لما نرجع لبعض الآيات، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تعرف أن أكو جملة من المفسرين يقول السفهاء النساء، السفهاء النساء ذولا يقول لا تعطوهم، لا تعطوهم أموال، والعبارة بها إطلاق، واعتقد حتى الميراث منع من المرأة، أن هذه شفيهة، شفيهة العقل، فلا، بينما هي معارضة. إذا صار البناء أنت تعتبر الشفيهة المرأة، هي معارضة، المعارضة للآية الأخرى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كون نحكم الأدوات الفنية ونشوف يا دليل أهم ويا دليل أقوى. السفهاء آخر اللفظ إلى ظاهر، والظاهر حجة، ظاهر اللفظ الشفيه يعني خفيف العقل اللي ما يعرف يتصرف بالأموال، جابها للمرأة. إذا هذا التفسير منين جاي؟ هذا جاينا من الميراث الاجتماعي. هي شنو المرأة؟ يعني يو هالشكل، يو لا، الغريب بعض معاصرين يذهب إلى أنها لها حق أن تأخذ الولاية العامة. أبدأ بعضهم مؤخرا بأنها ممكن أن تكون خليفة، ممكن أن تكون خليفة، قياسا على أنها شلون ممكن أن تكون مجتهدة. تقول مجتهدة هذا مرتبط بالتحصيل، ما إلى علاقة، إذا كانت جامعة للأدواء وعدها عدالة لأنها تكون مجتهدة وتبدي، لكنه إذاك منصوص عليه مسألة الولاية العامة، عندنا بها نص صريح، المرأة ما تصير للولاية العامة. اكو اشباب، ما ادري لعل يصير عندي مجال ممكن ابحث الليلة، فاذا لا هالافراط ولا هالتفريط. لكن هذول يجون تلقى الروايات عجيبة، اذا خمسة يقطعن الصلاة، من جملة الخمسة المرأة امام الامام المصلي قطع الصلاة، طيب بينما الرجل يمر ما يقطع الصلاة. يعني الخنساء تمر تقطع الصلاة، لكن طريمش إذا مر ما يقطع الصلاة. ما أعرف أنا شنو الدليل على هذا الشنو، ما يعني على العموم من هالنوع أكو روايات غريبة في ذاتها. أعود للموضوع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. ثم قالت الآية الكريمة لا تعلمون شيئا، وهي نقطة هامة، أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، لأن العلم بالنسبة لنا شنو؟ انطباع صور الأشياء بالذهن. الإنسان يولد ذهنية نظيفة خالية ما يعرف شيء. نعم أكو عندنا نظريات، وهي النظريات حتى العلم يؤيدها، بأن أكو أشياء نسميها من الفطرة الأساسية، ها؟ مو كل مولود يولد على الفطرة، كأن من الفطرة بعض القواعد الذهنية، مثلا أن المعلول يوجد، العلة توجد حيث يوجد المعلول، يعني إذا أكو معلول المعلول يدل على علته. الجزء أكبر من الكل، يعني العشرة أكبر من الواحد، هذا شيء من البدهيات تولد مع الذهن. يقولون من الفطرة أكو بعض البدهيات تولد وين؟ في ذهن الإنسان. هاي يرجع لها الإنسان عند تطبيق بعض معلوماته، الأشياء المركبة المعقدة يرجعها للبدهيات يحلها حتى يتوصل إلى حلولها. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هنا نقطة شوي خلنا نوقف عليها. مو يقول لك أن الأنبياء ما يورثون الأمور المادية، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، في يورثون العلم والحكمة. العلم والحكمة شو يعني؟ أكو واحد ابن عالم ينولد عالم، ها؟ ويا ناس انولدوا بيوت علماء لا عندهم علم ولا عندهم شيخ ولا عندهم، واحد لا انولد في بيت غير عالم وطلب العلم، لأن العلم هذا أمور تحصيلية، ها؟ إنسان يحصلها يوضع قدام مدرس يتعلم منه، يدرس ويتعلم. فإذا الأنبياء ما يورثون إلا العلم. العلم مو شيء قابل للميراث، العلم يؤخذ بالتلقي، ها؟ والحكمة تؤخذ بالتلقي ما تؤخذ بالميراث. التثريد توخر الزهراء عن ميراث أبوها، ما يخالف، لكن تجي تقول لي أن العلم يورث، لا، العلم ما يورث، العلم يحصل عليه الإنسان عن طريق، إلا ما يريد الله عز وجل أن يلهم به بعض عباده. الأنبياء يلهمهم والأولياء يلهمهم، لكن ينولد وياهم لا، ما ينولد وياهم، يولد الإنسان خالق ذهن. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. شنو معنى هذا؟ هنا النقطة اللي قلت لك يجب أن أشير إليها. الماديين يقولون أن المادة هي على صورة مخصوصة هي اللي أوجدت السمع وأوجدت البصر، يعني الجانب المادي هو اللي تحكم بالبصر وبالسمع وبالنطق، يعني نفس من خواص المادة، كأنه من خواص المادة النطق. هذا مو يريد ينكر وجود الله، يقول هي المادة تتطور، يقوم ينطق الإنسان ويسمع ويبصر. نقول له جن، إذا كان هاي من خواص المادة لازم كل جزء من الإنسان يسمع ويبصر وينطق، يعني أصبعي لازم يشوف، ها؟ ولازم يحكي ولازم يسمع، لأن المادة هو نفس المادة. ليش المادة بالإذن أكو بها سمع لكن بالرجل ما بها سمع، بالعين اكو بها بصر لكن بالصدر ما اكو بصر، باللسان اكو نطق لكن باليد ما اكو نطق. لو كان المادة خواص المادة، اذا هي كل خواص المادة هي وين ما تكون، ها، تكون علة المعلول يوجد، اذا مو من خواص المادة. احنا نلاحظ الان المادة في بعض الاماكن تنطق وفي بعض الاماكن ما تنطق، في بعض الاماكن تشوف في بعض الاماكن ما تشوف. ارجوك هاي هذه الآن العين، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول يتكلم بلحم ويبصر بشحم، ها؟ هاي العين شحم عينا، ليش الشحم بغير مكان ما يشوف هنا يشوف؟ إذا من وراء مهندس، من هذا المهندس؟ هو الله، هو الله عز وجل، ها؟ الله تبارك وتعالى يقول جعل، وجعل لكم السمع، الجعل طبعا هنا تكويني مثل ما يقولون، خلق كون السمع والبصر، ها، والنطق، شنو دني ليه، والعقل ايضا. يعني انطانا وسائل نقل المعلومات عن طريق الحس، ايدي تلمس الشيء احس به، اذني تسمع الشيء احس به، وفي نفس الوقت اميز ايضا الاصوات، اميز بعضها عن بعض، الاحظ هذا صوت اسميه حسن، هذا صوت اسميه قبيح. هاي كل المعلومات انقلها وين؟ قناة هاي تنقل، الايد تنقل الاحساس، الاذن تنقل الاحساس، العين تنقل المحسوسات، وين توديها؟ توديها للعقل، والعقل هو الذي يحكم. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، الافئدة العقول المقصود بها، يعني هاي الحواس وظيفتها تنقل لوين؟ للعقل، والعقل يحكم. هنا عندنا مدرستين، المدرسة المادية تقول الحواس بس، كل شيء ما يخضع للتجربة هراء، ما نقبل به، ما نعترف به ابدا، شيء ما وراء الطبيعة ان الانسان من بعد ما يموت الله يطلع مرة ثانية من التراب، هذا من اؤمن به؟ هذا ما شايفيه احنا ولا سامعيه. تقول له انت كل شيء مو سامعه هو مو موجود، وكل شيء مو شايفه، الان انت الان الاثير قدامك مالي الجو، انت تشوفه للاثير؟ ما تشوفه، ويا اشياء تفهمها وانت لا شايفها ولا سامعها ولا ضايقها. مو كل ما هو موجود لازم يخضع للحواس هاي، لا، العقل هو الذي اكو مصائك وامور مصدرها العقل. جعل لكم السمع والابصار والافئدة، ثم قال لعلكم تشكرون. شنو لعلكم تشكرون؟ شوية تبهلي، لعلكم تشكرون يعني كل فعل الى، يعني كل شيء الى من جنسه، الشكر من جنسه. مثل ايش؟ انا لما اريد اشكر الله عز وجل لان طعامي طعام، شنو الشكر هنا؟ اشيل اتصدق من هالطعام اللي الله عز وجل اعطاني، اعطاني اموال، الشكر هنا شنو؟ اني انفق من هالاموال، هذا شكر الله. اعطاني قدرة على النطق والحركة، اشكر الله ليش؟ باللسان، اقول الحمد لله اللي جعل لي اسماع، جعل لنا اسماعا وابصارا وافئدة، فجعلنا من الشاكرين. الشكر كل شيء الى شكر من نوعه. نبه، اكو بعض الناس لا يقف على الشكر اللي ما يكلفه شيء، مو يعني مثلا يخلص من الاكل، ما مو تعب ان يقول اللهم لك الحمد، تمام، يخلص افرض من اللباس يلبسه ويشوفه يقول الحمد لله اللي رزقني لباس، بس بالاثناء ابوه عريان او اخوه عريان او امه عريانه او واحد من اقاربه من ارحامه ما عنده ثوب يلبسه، ما عنده طعام، ما انت يومية عليها خمس اشكال طعام، لكنه اهل جوعانين، ما يذكر اهله، هذا وين الشكر؟ الشكر هنا، الشكر ان تساهم مما انعم الله عليك. مو ثلاث اقسام هو الشكر، اولا تعترف ان النعم من الله بالقلب، وبعدين باللسان، وبعدين بالتطبيق العملي تشكر الله بالعطاء. شو يقول الشاعر؟ افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير يعترف بفضلكم، واللسان يعترف بفضلكم يشكركم، واليد تكافيكم. طيب خلينا نجي نشوف، اكو واحد انعم على هذه الامة بنعمة كما انعم عليها رسول الله صلى الله عليه واله؟ كانوا جهال وعلمهم، وكانوا بائسين، نعم، وعلمهم. شلون علمهم؟ صيد البر، صيد البحر، اباح لهم ورزقهم من النعم، وطاهم هالخيرات، وضع القابلية بالارض، ارشدهم الى ما صنعه الله لهم. اجى النبي يشر لهم سبل العيش، خلى الارض تخضع لهم، فتح لهم الفتوحات، جاب لهم الاموال. كانوا في بعض الغزوات يجيبون الذهب والفضة يكسروها بالفؤوس، ما يدرون وين يودوها من بعد العري. تتأمل ان يوم من الايام رسول الله صلى الله عليه وآله، ذول اللي يصلون وراه كانوا عنده وزرة، ما عنده يحط هاي الوزرة، من يدنق للركوع تبين عورته، نبه، كانوا بها الدرجة من الفقر. كانوا بدرجة عبر عنها الزهراء وكنتم على شفا حفرة من النار أذلة الخاشئين تقتاتون القذ وتشربون الطرق فأنقذكم الله بأبي منها. بعد اللطية والتي وبعد أن مني ببهم الرجال ولؤبان العرب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هل عطاء اللي يطاهم إياه النبي شنو كان شكره؟ كان شكره أن الزهراء تريد لها بلغم يطوها بلغم، أن الزهراء رغيف الحسن والحسين من أدك يقطع منها، أن تجي توقف يلجؤوها توقف في مجالس الرجال الطالب ببلغة لولديها، تدخل إلى المجلس وتطلع كثيرة قلب مهيضة جناح، وين تطلع تخرج والخطاب من وراء ما أصنع، سمعت أباكي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورد، رجعت وهي ولها، رجعت والدموع تملأ عينيها، رجعت والحزن يملأ نفسها، وين شوت دربها؟ شوت دربها على قبر رسول الله، جلست على القبر. لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي، بويا خلاف عينك لون دمك يا بويا ما راني خبا ونحلتي وبكى وعيون دعاتهم بيان قراني وبالباب لما نيجاني للحايط وليه ظلت من بعد هالواقعة تلح على امير المؤمنين سلام الله عليه، شوف لي مكان تتطلب دواعي العشاء، تتطلب بواعث الشجا، تقول له دليني على مكان اذهب اليه، بنى لها بيتا سماه بيت الاحزان، كانت تطلع بالنهار تأخذ بيد الحسن والحسين تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل ترجع إلى الدار. هذا هالبيت اللي يأشر إلى الإمام يقول أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي واجفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. أقول لسيدي بيت واحد للأحزان، أقض مرجعك إذا ليتك ترى بيوتكم يوم رجعت إليها عماتكم وأخواتكم أصبحت بأجمعها خالية. أخويا وحش الدار وعيونك خلت ما بعد بيها أحضار، من طب بداركم يجري على دع على عسرة الدمع الشجاب، ألم طفالكم بها وراملكم وشد الباب بالأمش كنوا معي واليوم قد رحلوا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرد عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.